الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات أقسم ربنا جل جلاله بالقرآن الكريم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، وأنه داع إلى صراط مستقيم، وأنه قد بعثه لينذر قوما ما أتاهم من نذير، وكذلك آباؤهم ما أنذروا، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم معرضون. هؤلاء القوم أعرضوا عن الذكر وعاندوا الرسالة وأبوا الانقياد لشرع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن هؤلاء قد طبع على قلوبهم، فهم ممنوعون من سماع الهدى والنظر في أدلته. وضرب الله لهم مثلا بحال إنسان غلت يداه وجمعتا تحت ذقنه فهو مقمح، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. والمقمح هو من ارتفع رأسه فلا يستطيع أن يخفضه فهم مقمحون. يقول الله عز وجل: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية كقول ربنا جل جلاله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والعلة في ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. العلة أن الله عز وجل قد سلبهم الانتفاع بهذه الحواس، فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الله جل جلاله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم لئلا يحزن ولئلا يتحسر، مثل ما قال لنوح عليه السلام: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ها هنا أيضا يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الناس الإنذار وعدمه عندهم سواء، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهنا سؤال قد يطرحه بعض الناس، يقولون: ثبت أن بعض الكفار قد انتفعوا بالإنذار فاستجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد إعراض، يعني مثلا عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي رضي الله عنه كان كافرا 6 سنين يعارض النبي عليه الصلاة والسلام بل ويعذب المسلمين بل يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما سمع الآيات التي في سورة الحاقة وسمع الآيات التي في أول سورة طه ألقى الله الإسلام في قلبه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في دار الأرقم بن أبي الأرقم وضرب عليهم الباب، فنظر حمزة رضي الله عنه من ثقب الباب ثم قال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه، فأذن لي أن أفتح له، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد غير ذلك قتلناه بسيفه. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة ففتح له الباب، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بعمر ونتله، قال له: يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تسلم؟ ما أراك فاعلا حتى ينزل الله بك قارعة. فقال له عمر رضي الله عنه: جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وصار عمر رضي الله عنه من خير عباد الله المؤمنين القانتين، فنفعه الإنذار. ومثله أيضا ما كان من شأن خالد بن الوليد وعمر بن العاص وسهيل بن عمرو، وبل ما كان من شأن عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية، وكذلك عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وأبي سفيان ابن الحارث. هؤلاء جميعا انتفعوا فيما بعد بالإنذار وأسلموا. يعني مثلا عكرمة ابن أبي جهل لما فتحت مكة هرب وذهب إلى جدة وركب البحر يريد أن يغادر الجزيرة العربية كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطربت بهم السفينة وعلتها الأمواج، فصار المشركون الذين فيها يسألون الله كما قال ربنا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهنا عكرمة رجع إليه عقله واستيقظت فطرته، قال: إن كان لا ينفع في البحر إلا الله فلا ينفع في البر إلا الله. لله علي إن نجاني أن آتي محمدا وأضع يدي في يده ولأجدنه رؤوفا رحيما. وفعلا نجاه الله وجاء إلى المدينة وأسلم، وصار رضي الله عنه محبا للقرآن، كان يضع المصحف على عينيه ويقول: كلام ربي كلام ربي. ثم خرج مجاهدا في سبيل الله حتى اختاره الله في اليرموك شهيدا في فتوحات الشام. ومثله أيضا صفوان ابن أمية بن خلف، كان عدوا لله ورسوله وهرب من مكة بعد الفتح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه ابن عمه وزوج أخته عمير ابن وهب الجمحي. عمير ابن وهب الجمحي أرسله إليه بعمامته، بعمامة النبي عليه الصلاة والسلام، فأدركه عمير وقال له: يا صفوان، جئتك من عند خير الناس وأبر الناس وأوصل الناس، ارجع إلى مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك شهرين. يعني ترجع إلى مكة وعندك حق اللجوء شهرين اثنين. وأخرج إليه عمامة النبي عليه الصلاة والسلام على أنها أمارة الأمان. فرجع صفوان ودخل مكة وهو راكب جوادة، فرحب به النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: انزل أبا وهب. فقال له: يا محمد، زعم رسولك أنك قد أمنتني شهرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أربعة، يعني زاده شهرين، انزل أبا وهب. فنزل صفوان بن أمية، بقي في مكة وهو كاره للدين وكاره النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم حنين، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج لغزو ثقيف استعار من صفوان أدرعا، فقال له صفوان: أغصبا يا محمد تتأخذها مني بالقوة؟ قال: بل عارية مستردة، عارية مستردة. وخرج صفوان مع جيش المسلمين وهو على شركه وهو على كفره. وتعرفون في غزوة حنين في أول الأمر اضطربت صفوف المسلمين كما قال ربنا جل جلاله: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، حتى صاح بعض القرشيين فقالوا: بطل السحر اليوم. فقال له صفوان: أسكت فض الله فاك، فوالله لا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيف. يعني قال له محمد صلى الله عليه وسلم أنا مختلف معه وكاره له، لكن القرشي أحب إلي من الثقفي، يعني مسألة قومية ما فيها أي بعد ديني. وبعد ذلك انتظمت صفوف المسلمين وصارت الكرة لهم ونصرهم الله عز وجل. ثم لما وضعت الحرب أوزارها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، ورد إليه أدراعه وكان بعضها قد تلف، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الضمان يعني التعويض، فقال له صفوان أنا اليوم في الإسلام أرغب. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام. فما معنى هذه الآية وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ ومثلها في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال أهل التفسير هي من العام المخصوص، هي من العام المخصوص، والمراد بها من سبقت له الشقاوة في الأزل، يعني ربنا جل جلاله سبق في علمه أن بعض الناس لا يؤمن، كما قال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بعض الناس هكذا يرى بعينيه ويسمع بأذنيه فلا يزداد إلا كفرا والعياذ بالله. فالآية ليست على عمومها وإنما هي مخصوصة بمن سبقت له الشقاوة في علم الله الأزلي سبحانه وتعالى. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. بيّن ربنا جل جلاله صفات من ينتفع بالإنذار، صفات من ينتفع بالوعد والوعيد. فمثل ما قال سبحانه وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها، وقال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأول صفة للمنتفع بالإنذار من اتبع الذكر، من اتبع الذكر، والذكر ها هنا هو القرآن كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فالصفة الأولى لأن هذا الإنسان المنتفع بالإنذار قد اتبع القرآن، اتبع هديه فأحل حلاله وحرم حرامه. ثم الصفة الثانية وخشي الرحمن بالغيب، هذا الإنسان خشي، وتلاحظون ما قال سبحانه وخشي العزيز، ولا قال وخشي الجبار، ولا قال وخشي المنتقم، ولا قال وخشي القوي، وإنما خشي الرحمن. الله أكبر، يعني هذا الإنسان كان يعلم بأن الله رحمن وأنه جل جلاله قد سبقت رحمته غضبه، لكنه ما غره بالله الغرور. يعني الآن بعض الناس قد يعصي ويسرف فإذا قيل له اتق الله قال لك الله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم لكن مغفرته ورحمته لا تجعلك تجترئ على معصيته. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إذا كان كريما رحيما جل جلاله فهذا يحملنا على مزيد من خشيته ومزيد من عبادته. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذه صفة ثالثة، بأن خشيته للرحمن جل جلاله ما كانت في الجلوة وأمام الناس، لا، وإنما خشي الرحمن بالغيب حتى وهو غائب عن أعين الناس، لا يراه راء ولا يسمعه سامع ولا يطلع عليه مطلع، لا، حاله في الخلوة كحاله في الجلوة. من خشي الرحمن بالغيب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، لأنك تعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا خلوت بمحارم الله فلا تنتهكها. من خشي الرحمن، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يا محمد، بشر هذا المتبع للذكر، هذا الذي يخشى الرحمن بالغيب، بشره بمغفرة. المغفرة أيها الإخوان الستر، الستر مأخوذ من المغفر، المغفر الغطاء الذي يوضع على الرأس. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، وحين تقول يا رب اغفر لي بمعنى استر ذنوبي، لا تفضحني يا الله. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أنه يقول اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأدم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. بشر هذا المتبع للذكر الذي يخشى الرحمن بالغيب بمغفرة، أي بستر للذنوب. لو أنك أذنبت في حق إنسان فستر عليك لكان هذا تفضلا منه. الله جل جلاله ما يكتفي بالمغفرة، ما يكتفي بالستر، بل يعطيك الأجر، فبشره بمغفرة وأجر كريم. الأجر الكريم رضوان الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأجر الكريم عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح. ثم قال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية قد اشتملت على أمور أربعة. الأمر الأول إحياء الموتى، إنا نحن نحيي الموتى، وهذه عندنا مسلمة معشر المسلمين. نعلم بأن الله عز وجل قادر على أن يحيينا، كما قال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكما قال سبحانه إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. فالله عز وجل يحيي الموتى. قد بين في القرآن أمثلة من هذه الأمثلة قتيل بني إسرائيل، فإن الله عز وجل أمر بني إسرائيل بأن يضربوه ببعض بقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أحيى الله ذلك القتيل وأخبر عن قاتله. ومن ذلك أيضا العبد الصالح عزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. ومن ذلك أيضا الطير التي أمر الله إبراهيم عليه السلام بأن يذبحهن وينتف ريشهن ويقطعهن ثم يخلط بعضهن ببعض ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. ومن ذلك أيضا أصحاب الكهف الذين ضرب الله على آذانهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعد ذلك يقول سبحانه: وكذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ومثل ما يرينا الله في كل يوم آية من آياته حين يميتنا ثم يحيينا. ولذلك حين نقوم من نومنا نقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه قضية ينبغي أن ينعقد عليها قلبك، لا تشك فيها أبدا أن الله قادر على أن يحيي الموتى. إنا نحن نحيي الموتى، هذه واحدة، ونكتب ما قدموا. كل ما تعمله أيها الإنسان من خير أو شر، طاعة أو عصيان، هدى أو ضلال، استقامة أو انحراف، كله مكتوب عند الله، كما قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كما قال سبحانه: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما قال سبحانه: أحصاه الله ونسوه. وكما قال سبحانه: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل ما قدمت، كل ما فعلت، فإنه مكتوب إما في صحيفة الحسنات أو في صحيفة السيئات. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، كله مكتوب عند الله عز وجل. ثم قال سبحانه: وآثارهم. نكتب ما قدموا ونكتب آثارهم. الآثار قالوا ما خلفه العبد من علم علمه، أو بئر حفره، أو نهر أجراه، أو مسجد بناه. وكما قال السيوطي رحمه الله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10 علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. السيوطي رحمه الله يقول: أحاديث ثبتت بأن هذه الخصال 10 مما ينفع الإنسان بعد موته. أولها علوم بثها، علوم بثها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر من بينها علم ينتفع. ولذلك أئمتنا رحمهم الله الذين كتبوا في تفسير القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، وكتبوا كذلك في العلوم النافعة في الفقه وأصوله وفي مصطلح الحديث وفي غير ذلك، هؤلاء ما زالت كتبهم ينتفع بها وأجرها ماض. وبالمقابل أيضا وآثارهم الناس الذين كتبوا الضلال والخبال وصدوا عن سبيل الله، أيضا مصائبهم في موازين سيئاتهم ما زالت تمضي. كلما ضل من ضل بسبب هذه الكتابات فهي في موازينهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. علوم بثها، و دعاء نجل، دعاء نجل أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد من كسبك، يعني لو نشأته على مكارم الأخلاق وقيم الإسلام ومفاهيم الإيمان، وعلمته الصلاة وحببته في القرآن، وبذلت جهدا في أن تقيمه على الصراط المستقيم، فما يعمله هذا الولد من عمل صالح هو أيضا في ميزان حسناتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ودعاء نجل الصبا أو الخصلة الثالثة: وغرس النخل. نخلة غرستها، وهذه النخلة بعد ذلك يأكل منها الإنسان والطير والحيوان، ويسرق منها ويؤخذ منها، كلها في ميزان حسناتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. ديننا يشجعنا على الزراعة وعلى العناية بالخضرة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والصدقات تجري. ثم الخصلة الرابعة: وراثة مصحف. مصحف خططته بيدك، أو مصحف اشتريته فجعلته في بيت من بيوت الله، أو أعطيته لواحد من الناس يقرأ فيه ويتعلم، فما دام هذا المصحف باقيا فأجرك ماض، وهذا من الآثار الحسنة. واضح أيها الناس؟ وعلى العكس والعياذ بالله، لو أن إنسانا اشترى كتبا مثلا لكارل ماركس أو لبعض أهل الضلالة فوزعها ذات اليمين وذات الشمال، فهذه أيضا آثار لكنها في موازين السيئات. وراثة مصحف ورباط ثغر، هذه الصفة الرابعة، رباط ثغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت على أقوام في الجنة يحصدون، كلما حصدوا عاد الزرع كما كان، فسألت عنهم فقيل: هؤلاء هم المرابطون في سبيل الله. يختم على عمل الإنسان إلا المرابط، فإن أجره يمضي إلى يوم القيامة. رباط الثغر ينمي الله لصاحبه عمله إلى يوم القيامة. ثم الصفة الخامسة: حفر البئر. حفر البئر، لو أن إنسانا حفر بئرا، هذه البئر شرب منها من شرب، وسقى منها من سقى، وزرع منها من زرع، وادخر من ادخر، واغتسل من اغتسل، هذا كله في ميزان حسناتي. والصفة السادسة: أو إجراء نهري، لو أن إنسانا حفر فأجرى نهرا، وليس بالضرورة أن يكون نهرا كنهر النيل أو الفرات، وإنما حتى لو كان شيئا صغيرا يسيرا. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، بعدين وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، ثم الصفة التي بعدها: وبيت للغريب بناه يأوي إليه. بنى بيتا، هذا البيت جعله لابن السبيل، من مر ليس له بيت يؤويه ولا عنده مال ينزل به في فندق، فإنه يأوي إلى ذلك البيت حتى يبلغ مراده. هذا أيضا من العمل ومن الآثار التي تكتب. طيب الصفة التاسعة: وبناء محل ذكري. وبناء محل ذكر له المسجد ومثله الخلوة القرآنية وما أشبه ذلك. وليس بالضرورة أن يكون مسجدا واسعا فسيحا فخما ضخما، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة كعش طائر بنى الله له بيتا في الجنة. واضح يا الإخوان؟ وقد قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح على الخفين، وهذه بعض. فمن بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا ولو كان من طين ولو كان لا يسع من المصلين إلا 10 بنى الله له بيتا في الجنة. وبناء محل ذكري. ثم الصفة العاشرة: وتعليم لقرآن كريم. من علم القرآن الكريم، وهذا التعليم أيها الإخوة الكرام سلسلة تمضي. ولذلك الصحابة الأولون الذين علموا التابعين، والتابعون الذين علموا تابعيهم، ما زالت هذه الأسانيد متصلة إلى أولئك الأولين، فهذا كله في موازين حسناتهم. هذه هي الآثار التي تبقى لأصحابها، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام هو الكتاب، الإمام هو الكتاب. عندنا في لغة العرب كلمات معدودة على وزن فعال بمعنى مفعول، فالإمام بمعنى المؤتم به، والكتاب بمعنى المكتوب، واللباس بمعنى الملبوس. الله عز وجل يبين أن كل واحد منا له كتاب، كما قال سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فكل إنسان منا أيها الإخوة الكرام عليه أن يسأل نفسه: هل الفعل الذي يفعله، هل الكتاب الذي يخطه، هل هو في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته؟ هل سيكون سببا في أن يعطى كتابه بيمينه أو يكون سببا في أن يعطى كتابه بشماله؟ فمن جعل الآخرة نصب عينيه وعلم أن الموت أدنى إليه من شراك نعله فإنه يتقي الله عز وجل فيما يقول ويفعل. أسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين المتعظين المنتفعين.